الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن سعيد قال حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. قال النووي رحمه الله: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال في هذا الحديث: أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. وهذا دليل على أن من وجد مثلا قشرة من السمك مثلا تمنع وصول الماء إلى الجلد، أو ما تفعله المرأة من وضع طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الأظفار، أو بعض الدهانات الصناعية التي تشكل طبقة عازلة على الجلد زي دهانات الأسطر أو نحو ذلك، أو البويات الزيتية التي أيضا تغطي، أو البلاستيكية التي تغطي طبقة من الجلد. فهذه وإن كانت شيئا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. الشيء اليسير جدا الممكن في ذلك الذي يكون فيه خلاف هو ما يكون بين الأظفار من أجزاء الطين. قد يوجد في الأظفار مثلا شيء يتجمع من الطين أو التراب بين الأظفار، وذلك لحديث: أيأتي أحدكم إلى المسجد ورفوه بين أظفاره أو بين أصابعه. الرفض اللي هو الإبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يأتوا في هيئة فيها يعني بعض الأتربة والقذرات، وذلك أنه إذا حك جلده مثلا في رفضه اللي هو تحت الإبط خرج بعض الطين أو التراب بين أظفاره، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بهذه الهيئة، ولم يأمرهم بعدد الصلاة. فإذا كان هذا الشيء اليسير جدا هو منهي عنه وفي صحة الصلاة به نظر، فبالأولى ما كان أكثر من ذلك. لا، يصعب التحرز منه، يجب أن يتحرز منه، يجب أن يتحرز منه، ويجب أن يزيله. لا يسقط إلا مع العجز، إذا عجز عن إزالته مثل وجود جبيرة أو نحو ذلك. لكن مسألة يشق أو يصعب فيلزم أن يتطهر طهارة سليمة ولو كان جزءا من هذا الحديث. نعم، يلزمهم التحرز، ويلزمهم إذا كان لا يمكنهم إلا بأن يضعوا مثلا قفاز مثلا أثناء العمل ليمنع من وصول الماء، ليمنع من وصول الدهانات التي تعجزه عن الوضوء يعني غسل الأعضاء، فيلزمه ذلك. مثل من عمله مثلا في نجاسة، مثلا واحد عمله في كسر الكنف مثلا، يعني إزالة المجاري، فهل لأجل أنه يشق عليه الغسل نقول له صلي على حالك من نجاسة؟ طهارة البدن أهم طهارة من الحدث، أشد أهمية من الطهارة من النجس. وبالتالي فنحن نقول أنه حتى لو شق على، لابد أنه يعني يهتم بإزالة كل ما على أعضاء الوضوء. يقول النووي: يعني لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. ومن ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه، يعني يلزم ان هو يمسح جميع اجزاء الوجه. وعن ابي حنيفه ثلاث روايات، احداها اذا ترك اقل من النصف اجزاءه، والثانيه اذا ترك اقل من قدر الدرهم اجزاءه، والثالثه اذا ترك الربع اجزاءه الربع فما دونه اجزاءه. وللجمهور ان يحتجوا بالقياس والله اعلم. يقول وفي هذا الحديث دليل على ان من ترك شيئا من اعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، ان هذا الرجل غالبا ما شعر بوجود هذا الظفر او موضع الظفر او قدر الظفر. وعلى اي حال فالطهاره طهاره من الحدث شرط مع العلم ومع النسيان او مع الجهل، وشرط مع الذكر والنسيان، مع العلم والجهل والذكر والنسيان شرط مطلقا. فمن نسي ان يغسل عضو من اعضائه فوضوءه باطل، ومن نسي او من جهل وجوب غسل او مسح جزء من اعضاء الوضوء الواجبه فوضوءه باطل. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور، فهو على عمومه واطلاقه لا تقبل اي صلاه بغير الطهور الكامل الواجب. في حديث مسيء الصلاه ما يؤكد على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وكذا، فامره باسباغ الوضوء دل ذلك على انها من الاركان، يعني هو طبعا من الشروط يعني شروط صحه الصلاه. قال وفيه تعليم الجاهل والرفق به، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالرفق قال ارجع فاحسن وضوءك. وقد استدل به جماعه على ان الواجب في الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، لانه لو كان المسح اصلا غير مستوعب، وفيها نظر لان هو اوجب استيعاب الوجه في المسح حتى في التيمم، فيمكن ان يقول من يوجب المسح بوجوب الاستيعاب لكن مسحا لا غسل. ولكن الاحاديث الاخرى التي جعلوا يمسحون على اعقابهم ولم يغسلوها فقال ويل الاعقاب من النار تدل على عدم اجزاء المسح الا ان يكون فيه غسل. قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل الاعقاب من النار، دليل ان المسح لا يجزي. قال واستدل القاضي عياض رحمه الله وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، لو كانت الرواية دي فقط. لكن هناك الرواية الأخرى في أمره بأن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء وهي صريحة في وجوب الموالاة. فهذه الرواية فقط أو هذا اللفظ في الحديث لا يدل دلالة صريحة على وجوب الموالاة، ولكن إعادة الأمر بإعادة الوضوء هي بواسطة الدالة على ذلك. لا، الموالاة حدها طالما لم يرد دليل في الشرع على الحد فهو مردود إلى العرف، فمسألة جفاف الأعضاء ليس هو الحد، فقد تجف الأعضاء بسرعة جدا ولا تنقطع الموالاة بشدة الحر مثلا، ربما تجف في لحظات يسيرة جدا أو بسرعة جدا ولا يكون هذا قطع للموالاة، لأن الأمر كما ذكرنا طالما لم يرد فيه دليل من الشرع على التحديد فهو مردود إلى العرف. يعني بنقول اللي هو تداركه قبل غسل الاعضاء ده قبل جراحه الاعضاء فقد فعل المولى فعل المولات الواجبه المولى هو تتابع غسل الاعضاء مع بعضها لان الواو التي تقتضي الجمع لا تحصل لها في الايه لا يحصل الجمع بين هذه الاعضاء الا بحصول المولى المولى غير الترتيب المولى معناها ان الاعضاء تتغسل في نفس التوقيت اما الترتيب فتتغسل بالترتيب اللي هو ورث السنه قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس حاو حدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره قال النووي رحمه الله باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا أي من الراوي والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصلاة الخمس لا تصح إلا مع الوضوء الواجب ومع ذلك لم تكفر الكبائر أو كان لابد من اجتناب الكبائر حتى تكفر الصغائر كما سبق بيانه فهذا دليل على أن الكبائر لابد فيها من التوبة قال وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجازة والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم وينبغي أن تمر هذه الأحاديث كما جاءت في هذا المقام فنحن لا نعلم يعني كيفية وجود الذنوب في أعضاء الإنسان قال وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين إبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها والبطش معناه اللمس او التناول قل ابو هشام المخزومي اسمه المغيرة بن سلمة وكان من الاخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه هذا الحديث دليل لقول الجمهور أن النية واجبة في الوضوء من أين يستدل بذلك وخلاف الحنفية استدل بذلك من وجود المعنى التعبدي والغيبي في خروج الخطايا مع غسل أعضاء الوضوء دل ذلك على أن الوضوء عبادة وإذا كان عبادة لم تصح عبادة إلا بالنية لأن السبب المقدر على غسل الأعضاء بخروج الخطايا دل على أن هذه الأعضاء المقصود غسلها بذاتها، وليس أن هذا الأمر معقول المعنى مثلا كإزالة النجاسة أو إزالة الحدث، إزالة النجس في الاستنجاء، إزالة النجس من على البدن أو الثوب، أو إزالة آثار البول الغائط في الاستنجاء. هذا الأمر معقول المعنى، ربما يشترك فيه المؤمن والكافر المتنظف أن ينظف جسمه، وهذا الأمر يختلف عن الأمر التعبدي غير معقول المعنى بالأسباب الظاهرة أو بالطرق الظاهرة. بمعنى أن غسل أن الإنسان خرج منه ريح فيغسل وجهه ويديه ورجليه ونحو ذلك، هذا أمر ليس هناك تعلق ظاهر، التعلق باطن دل عليه الحديث، وهو خروج الخطايا من هذه الأعضاء مع غسلها، فدل على أن هذا أمر تعبدي عبادة مقصودة، وإذا كان الأمر كذلك لم تصح إلا بنية. فلو أن إنسانا انغمس في الماء حتى مع قولنا بعدم وجوب الترتيب لكنه لم ينوي رفع الحدث، لم يرتفع حدثه ولم تصر يعني لم يصر الانغماس غسلا ولا وضوءا لأنه لم ينوي ذلك، بخلاف ما إذا انغمس في الماء أو نزل عليه مطر أو مر على النجاسة التي على بدنه ماء بأي وسيلة أزيلت أو يعني تغيرت أو نحو ذلك، فلم ينوي هو أن يزيل النجاسة فقد زالت النجاسة وصحت طهارته بذلك. طهارة إزالة النجس لا يلزم فيها نية لأنها معقولة المعنى والغرض إزالة النجاسة، وأما طهارة الطهارة من الحدث فيلزم فيها النية كما دل عليه حديث فضل الوضوء وخروج الخطايا مع ماء الوضوء، لأنه دل على أنه في أمر غيبي، الأمر الغيبي ده يبقى معناه تعبدي، يبقى معنى ذلك أنه لابد فيه من نية. الأمر غير معقول المعنى لابد فيه من نية، الأمر معقول المعنى اللي هو معقول المعنى يعني احنا فاهمين لماذا امرنا بذلك، الاسباب الظاهرة التي علق الشرع عليها ان النجاسة ده امر ينبغي الابتعاد عنه، وكل انسان بعقله يدرك فائدة الابتعاد عن الاشياء النجسة ونحو ذلك، فاذا فعلها ولو بغير نية فقد صحت طهارته من النجس كما ذكرنا. خروج من الخلاف، لولا النية خروج من الخلاف، لكن مسألة ان هو زي ما قلنا قبل كده واحد كان في ثوبه نجاسة واهله في البيت او الخادم او نحو ذلك راح جاي واخد الهدوم من غير ما ينوي وراح جاي غسلها، هل يلزم ان يعيد الغسل بنية ازالة النجاسة؟ لا، لا يلزم ذلك، بل قد صحت الطهارة ولو لم ينوي احد ولو لم يخبر احدا بان في الثياب نجاسة طالما قد ازيلت النجاسة بالفعل. واما الوضوء فلا يصح حتى يفعله بنية. يبقى لو واحد على سبيل المثال في غير وعيه مثلا فاش نقول نوضيه علشان نخليه مثلا يبقى على وضوء، ليس ذلك ايه مشروعا، ما عندوش نية في غير وعي يبقى الوضوء بتاعه غير ايه غير صحيح، مش متوضئ، يبقى ما توضأش. يجيش واحد مثلا وهو نايم حد يوضيه ويقول له طب خلاص انا وضيتك وانت نايم مثلا، لا يصح ذلك، او مغمى عليه لا يصح وضوءه بذلك حتى ينوي ويحصل له الفضل. صح، ازالة الخبث بالاستنجاء ما لزمهاش نية، لو ازيلت باي وسيلة من وسائل صح. غسل الميت ده عبادة من عباده لابد فيه من نية الغسل، يعني لو صبوا على بدن مية للتنظيف ولم ينوا الغسل الذي هو عبادة لم يصح غسل الميت، لابد ان ينوا التغسيل. وماله في امر ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ عبادة معقولة المعنى. لما نقول امر تعبدي المقصود به غير مدرك حكمته، فلما الشرع يبين لنا امر غيبي فيه يبقى احنا لا نعلم ان هذا امر تعبدي مقصود بذاته على الوضع ده، زي ما احنا متيقنين مثلا ان عدد ركعات الظهر 4 ركعات، ولكن لا وسيله لادراك لماذا كان الظهر 4، ليس كذلك؟ هناك زي ما قلنا امر ازاله النجاسه ده مفهوم معقول المعنى لماذا يضم انه عباده من العبادات، وكثير من العبادات معقوله الايه المعاني، يعني هناك عبادات معقوله المعاني ويدرك، زي عباده الزكاه عباده بس مقصود منها ايه؟ اطعام الفقراء والمساكين، معناها سد كفايتهم. فهو ده بس لان وجود انواع من النفقات المختلفه شرعت النيه فيه، بمعنى ان هو في عباده الزكاه لان في نفقه هبه، في نفقه صدقه تطوع، في نفقه عباده الزكاه الواجبه، وفي نفقه واجبه على الانسان تجاه من يلتزمه نفقته، ولوجود عدد من النفقات واجب تعيين النيه في الزكاه. قال مسلم حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الرواية الأخرى عن معين بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الرواية الأخرى عن أبي حزم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج سريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل ابن جعفر، غير أن حديث مالك: فليذادن رجال عن حوضي، بدل ألا ليذادن قال فليذادن. يسقط الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال النووي رحمه الله: باب استحباب إطالة الغرة والتحديد في الوضوء. قال: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحديد. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. والإنسان ما يحصلوش يقين تام بغسل الوجه، أو لا يمكن غسل كمال الوجه إلا بغسل بدايات الشعر، فده الجزء ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنه هو مش هيقدر يغسل ويجيب المية على الميل ده إلا لما يغسل إيه؟ الجزء من الشعر. فالجزء ده اللي هو يسير جدا حتى يتاقى غسل الوجه ده واجب، وأما أن يغسل جزء زائد علينا الرأس فهذا الذي فيه الكلام. حاضر. قال النووي رحمه الله: اما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين اصحابنا عن الشافعية، اختلفوا في قدر المستحب على اوجه. احدها انه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، هذا اصح الاقوال في الحقيقة، لان حديث ابي هريرة المرفوع انما هو حتى اشرع في العضد حتى اشرع في الساق، ولم يوقف لذلك نصفا او اكثر. فالصحيح انه ان يشرع في العضد وان يشرع في الساق، يشرع ان يبدا. قال الثاني: يستحب الى نصف العضد والساق، وهذا يحتاج الى دليل، لانه وقت النصف فلا بد من دليل. الثالث: يستحب الى المنكبين والركبتين، وذا وضوء ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الظاهر انه من رأيه واجتهاده الذي لم يوافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنه، فهو وان كان اجتهاد صحابي الا انه كما قال لابي حازم: يا بني فروق انتم ها هنا، لو اعلم انكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. اذا ده كان امر يراه من قبل نفسه، لما لقاهم موجودين قال لهم كنت هتوضى كده، بدليل ان هو انما كانوا يرونه يتوضا وضوء السنه. واما ما اجتهد فيه مخالفا لغيره من الصحابه وقد تركه عامه الصحابه فليس من السنه. فنعم، بس المشروع اللي هو فعله النبي عليه الصلاه والسلام، والا فلو كان يشرع الزياده لزادها النبي عليه الصلاه والسلام، فما زاد على ان اشرع في العضد، وما زاد هو عليه الصلاه والسلام على ان اشرع في الساق. ولذلك كثير من العلماء يقولون ببدعيه غسل المنكبين وبدعيه غسل الركبتين، اللي هو المد للوضوء، رغم قول الشافعي استثنى ذلك، ورغم ثبوت ذلك من فعل ابي هريره رضي الله تعالى عنه، لان هذا مما خالفه فيه غيره من الصحابه الذين هم اعلم منه رضي الله عنه، ومن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اكد ان هذا اجتهاد منه، لكن قد يقال هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. يبقى المساله في مساله، يعني اذا بعض الصحابه فهم فهما خالف فيه غيره من ائمه الصحابه ومن العلماء منهم رضي الله تعالى عنهم، كانت المساله مما يسوغ فيه الخلاف، لكن لا يمنع ان نقول ان هذا القول هو ايه؟ ليس بصحيح، او قول بدعه وليس مشروعا، كما يمثل الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لذلك بغسل ابن عمر لباطن عينيه حتى يعني عمي رضي الله تعالى عنه، ولا يشرع غسل باطن العينين، وانما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر العينين فقط، هو الزفور من الخارج، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قط انه غسل باطن عينيه، ولأنه تعمد فتح العينين في الماء. فعل بعض الصحابة لذلك لا يدل على السنية مطلقا مع ورود من يخالفهم، مع ورود من يخالفهم، ومع التصريح بأن هذا أمر اجتهادي منهم. المسألة دي تبقى لابد من ردها إلى الأدلة، ومثل ما حمله أيضا ما مثل له شيخ الإسلام تيمية، إن صح الأثر عن عثمان بن حنيف في تعليم الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان دعاء التوسل الوارد في حديث الأعمى، وهو أنه قال له: ائت المضاء ثم توضأ ثم صل ركعتين ثم قل: يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. وكان ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون توسلا بدعائه، فدل على أن عثمان بن حنيف فهم من أتوسل إليك بنبيك أنه توسل إليه بذاته، وإلا لما أمره بذلك بعد وفاته. لو كان هو متصور أنه بدعائه فعلا أتوسل إليك بنبيك يعني بدعائه، لما أمره أن يقول هذا الدعاء وهو لم يدعو له، ولكن ظهر هذا كأنه فهم منه أن هذا توسل بذات النبي، فأجازه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لورود ذاته. وهذا رغم ضعفه إسنادا عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، إلا أنه لو صح لكان دليلا على أن هذا مما يسوء فيه الاجتهاد، وقد خالفه غيره من الصحابة فيه فلا يكون حجة. وشيء ثم مثل أيضا بأكل بعض الصحابة البرد وهو صائم، مستجيزا ذلك ما يقول إن هو البرد اللي بينزل من مثل الثلج في النهر قلنا إن هو يستبيح أكله وهو صائم. وبعض السلف أيضا كان ممن يأكل حتى يسفر جدا وليس عند طلوع الفجر فقط، يأكل في الصيام. وهذه من الأخطاء التي لا شك فيها والأقوال المعلوم بطلانها بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خالف نصوص الكتاب والسنة، أو إذا خالف من إذا خالف الإسلام فلا بد من رده، وإذا خالف ما هو أولى بالدليل من أقوال غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا كان هناك من أقوال الصحابة من فعل وقال قولا غير قول بعضهم والدليل مع قول هذا الآخر، لكان هذه مثلا مما يسوء في الاجتهاد، ولكن لا يقال هذا قول الصحابي يكون حجة في هذا كما فعل الشافعية في هذه المسألة. إن النووي رحمه الله يقول: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، يقتضي إن هو يغسل الغسل المنكبين. الشافعية بيقولوا يستحب إن الواحد يغسل الغسل المنكبين ويغسل الغسل الساقين، وهذا مرجوح، هذا قول ضعيف، لأن هذا كما ذكرنا من فعل أبي هريرة الذي نص على أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما توضأت هكذا، أو هو منصش يعني أشار إليه، وكان لا يشعر بوجود من يقتدي به. لما كان يعلم وجود من يقتدي به غسل حتى أشرع في العضد وأشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لذلك نقول الاستحباب أن يشرع في العضد والساق. قال: وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن وطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة. ثم كيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا، ولو خالف فيه مخالف كان محدودا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. نعم، في مطلق الزيادة لا في الوصول إلى المنكبين، لأن الجزء المرفوع هو الحديث الصحيح المرفوع اللي هو الأشرع حتى أشرع، وأما جزء الإطالة إلى المنكبين فضلا عن نصف الساق أو نصف العضد فهذا ليس بصحيح مرفوعا، كما هو من فعل أو النصف التوقيت وزي ما قلنا ملوش دليل، وأشرع وصل حتى المنكبين من موقوف على أبي هريرة. هو أصلا المالكية من المذهب المالكي عموما في مسألة سد ذرائع البدع من أقوى المذاهب في هذا البدع. قال: وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وكما ذكرنا حديث صحيح، فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، هذا ليس بمطلق، بل لو أنه تعبد بغسل أعضاء لم ترد وواظب على ذلك تعبدا، أو حتى فعلها تعبدا ولو مرة بدون دليل، لكان ذلك بدعة وظلما وإساءة. فلو أنه في كل مرة يمسح رقبته في الوضوء مثلا لكان هذا من البدع، لأن ذلك لم يرد من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل رقبته في الوضوء كجزء من أعضاء الوضوء المشروع مسحها. وكذلك الزيادة في عدد المرات من البدع ومن الإساءة والظلم، فليس كلامهنا على إطلاقه. أما من نقص فكما ذكرنا ليس في عدد المرات ولكن في الأعضاء، لثبوت أنه صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث. إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرع أنه غسل المنكبين والركبتين دل ذلك على عدم مشروعية غسلهما، وأنه على الراجح تعدي وإساءة، ولكن المسألة فيها اجتهاد. نقول على الراجح دي دليل أنه فيه اجتهاد فيها، وعدم ترجيح هذا القول بالجواز اللي هو أو عدم ترجيح مشروعية الغسل المنكبين مش معناه انه يلزم تبديع كل شخص او انه يحكم عليه بالاساءة بشخصه او انه آثم بذلك بشخصه، فقد يمنع من ذلك مانع. فالتفسيق والتبديع والتضليل والحكم بثبوت الاسم عليه مثل مسائل التكفير، هناك فرق بين النوع والايه والعين. فلو اجتهد مجتهد وعمل بما وصل بما اداه اليه اجتهاده وهو من اهل الاجتهاد لم يأثم بذلك وكان له أجر حتى وإن أخطأ، وللمصيب أجران. وهذا دليل على أن بعض مسائل البدع مختلف فيه، أن البعض يظن أن القول بأن المسألة الفلانية بدعة يبقى الأمر لا يحتمل اجتهادا. لا طبعا، كل بدعة ضلالة. نعم هو يقول ذلك، ولو رجح البعض أن هذا القول بدعة وهذا الفعل بدعة، ومع ذلك لا يلزم منه تضليل كل من فعله، لان التعيين على شخص بعينه والبدعة مبني على قيام واستفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل مسألة التكفير كما يقول ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ان لا ينسب تفسيق ولا تبديع ولا تضليل معين فضلا عن تكفيره الا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بالاجماع لا يقال مثلا ان يذم ابي هريره رضي الله عنه، بالاجماع لا يذم ابي هريره لانه غسل المنكبين. طبعا لان هناك من يقول دي السنه لهم الشافعيه، ومن يقول انها غير مشروع واساء وتعدى وظلم يقول هذا ايه اجتهاد. ها يقول ده اجتهاد من ابي هريره، ويبقى معذور في اجتهاده له اجر واحد. قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما، إذا ما قلنا ده الجزء المرفوع، أنه قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء، قال أهل اللغة الغر بياض في جبهة الفرس، والتحديل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحديلا تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة، يعني سيما أو سيماء لغتان، يقال السيميا مع المد، سياء مع المد. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة رحمه الله، زادها الله تعالى شرفا. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحديد، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وأجاب الأولون عن هذا بجوابين، أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف طبعا لا شك فيه، والثاني لو صح احتمل ان يكون الانبياء اختصت بالوضوء دون اممهم الا هذه الامة، يعني فامرت بالوضوء مثل نبيها صلى الله عليه وسلم. والصحيح الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم واني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الاخرى وانا اذود الناس عنه، هما بمعنى اطرد وامنع، انه يمنع الامم الاخرى من ان ترد على حوضه توفيرا للشراب الذي في الحوض لامته عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، كما يطرد الرجل الغريبة عن حوضه توفيرا للماء الذي يحضره، مع كون هذا الحوض واسع جدا مسافته ابعد من ايلة، وهي على ايلة دي على ساحل البحر الابيض المتوسط قرب القدس يعني كده، وعدن التي هي في جنوب الجزيرة العربية. يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله وعرضه أكثر من أو طوله في عرضه أكثر من طول الجزيرة العربية وزيادة. ومع كون هذا الشراب يعني من شراب الجنة لا ينفد وهو لكل من شرب، ولكن من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام ولأنه لم يؤذن شرعا لغير هذه الأمة أن تشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لا قوله إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن أي إلى عدن، مسافة من كذا إلى كذا أو كذا من كذا من كذا، يعني ابتداء من يبقى من الأولانية من الثانية هي من الابتداء الغاية، من الثانية الابتداء الغاية. قال فيجيبني ملك، في رواية فيجيئني ملك، والأول أظهر والثاني وجه. الأول في النسخ وفي جميع الأصول فيجيبني قوله وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا مما اختلف العلماء في المراد به، على أقوال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحديل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيمة التي عليهم فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. الظاهر والله أعلى وأعلم أنهم المرتدون الذين هم يعني كانوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. والمنافقون لماذا ليس مقصود؟ أن هؤلاء بدلوا، بدلين هم كانوا على حال وإيه وبدلوها. فالظاهر أنهم من ارتد من الأعراب وبعض القبائل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقوله رب هؤلاء من أصحابي، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أصحابي على هذه الروايات، أنه يعلم أنهم من أصحاب من صحبه عليه الصلاة والسلام من لقيه مؤمنا. ولذلك كان من تعريف أهل العلم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما ثم مات على ذلك. يقول ابن حجر ولو تخلل ذلك رد على الصحيح، لكن عموما لابد أن يموت على ليه؟ على الإسلام. فمن بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ردة والعياذ بالله فهو مردود عن الحوض بالكلية. نعم هذه الوضوء صفة خاصة بالنبي بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم فيقال ارتدوا بعدك. وفي الرواية تصريح بذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة، أن يزادوا يرد يعني عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هي مكتوب فيدخلهم الجنة بغير عذاب أو يكون أو ظاهر الكلام أنه يدخل الجنة بغير عذاب بعد أن يذابوا أو أن يعذبوا في النار ثم بعد ذلك ينجو ويخرج. قال أصحاب القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحذير، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لكن عرفهم بالسيما. هذا القول لا يصح في روايات أصحابه لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه كان من أهل البدع محدثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا. ولذلك اتفق العلماء على أن الصحابة كلهم عدول بالتعريف ده، أنه هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات عليك كلهم عدول. لكن هذا القول ينطبق على بعض الروايات الأخرى، وهو أنه يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فهي أوسع من كلمة أصحاب، فيتشمل كل مبتدأ. وفي رواية في البخاري ما يؤكد صحة أنهم لا يلزم أن يخلدوا في النار ولا يقطع لهم بالنار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ما رد ما أنه يؤخذ به ذات الشمال، فقال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم ده اللي هي البهائم التي نتيجة مرضها تبتعد عن بقية القطيع، فكأنها مهملة بالنسبة لها لأنها قليلة، لو كان كل القطيع مريض يبقى كله هيمشي ببطء. فلما ردت يعني لما كانت جماعة قليلة هي المريضة فهي التي انفردت عن القطيع، ومن هنا كان ردهم كان نجاة القلة من أهل البدع، وده دليل على خطورة البدعة، لأن أكثر أهل البدع ربما حرموا التوحيد وربما ماتوا على غير التوحيد والعياذ بالله، أو أن هذا لا يندو منهم لأول وهلة إلا هملوا النعم لأجل أنهم أخطأوا وغفر لهم خطأهم للاجتهاد أو لغيره، مما بعد أن أخذوا بعيدا ردوا وغفر الله عز وجل لهم برحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. يبقى القول الثالث ده قول صحيح لكن لا ينطبق على الروايات بأصحابه. والقول الأول والثاني صحيح لكن منطبق على الروايات اللي فيها أصحابه، والله أعلم. ويمكن أن يكون بعض الناس المنافقين زي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللي هو من أهل البدع، اللي هو قال يخرج من ضدي هذا إيه أقوام تحصون صلاتكم مع صلاتهم، ففي بعض رؤوس البدع من المنافقين الذين بدلوا فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيه التبديل. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، يكتب بعض النسخ أبو عمرو هي أبو عمر، كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، هذا في التحذير من الكبائر ومن البدع. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما المقبرة مقبرة ومقبورة ومقبرة، ثلاث لغات، الكسر قليل. قال وأما دار قوم فهو بنصب دار منصوب على الاختصاص أو النداء، يعني يا دار قوم، الاختصاص أظهر. ويصح الخفض على البدل، السلام عليكم داري قوم مؤمنين. المراد بالدار على هذا على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول مثله أو المنزل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه، وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن بها كلامه. والثالث أن الاستثناء عائد على اللحوق في هذا المكان، في هذا المكان، وقيل معناه إن شاء الله، وقيل أقوال أخرى ضعيفة. جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، يعني منقطع بمعنى وإنا بكم لاحقون إن شاء الله مؤمنين. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق، فعال الاستثناء إليهم. وهذان القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر، والله أعلم. أحسن القول الأول هو للتبرك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، لأنه هو عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون قد رأى من لم يأتي من أمته وهم دون أصحابه في الفضيلة، ومع ذلك ود أنه قد رأاهم عليه الصلاة والسلام. قوله والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة الدنيا، قال القاضي ياض وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت، ليس كذلك بل الظهر أنه في الدنيا لأنه سوف يلقاهم بعد الموت. قال إمام الباجي قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لإخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم، لكن ذكر مرتبتهم الزائدة للصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال النبي قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال القاضي عياض ذهب أبو عمر ابن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان، أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرون الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني، هذا الصحيح الذي لا نشك في صحته، لأن الله عز وجل قال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وعلى الراجح أنهم ليسوا منافقين بل ناقصي الإيمان، وليس كل من نافق في عهده عليه الصلاة والسلام كان منافقا نفاقا أكبر، فقال آية النافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهو نفاق عمل لا يخرج من الملة، فقد ودد من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من هو منافق نفاق العمل وليس بالنفاق الأكبر خرج من الله. ولا شك أن هناك ممن أتى بعد عصر الصحابة من ليس فيه هذه الخصال وليس فيه نفاق وقد حقق الإيمان الواجب، ده الكلام اللي هو بينسبه الجمهور هنا يلزم منه أنه لا يوجد بعض الصحابة من حقق الإيمان الواجب، وهذا قول باطل بلا شك، بل الحديث يدل على ولود السابقين في كل قرن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق، إذن هناك سابقون في المتأخرين من الأمة والسابقون أفضل من أصحاب اليمين، وقد قال عز وجل عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقال عن السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والراجح أنها من هذه الأمة، فإذا وجد السابقون يوجد سابقون من المتأخرين ويوجد أصحاب يمين من الإيه؟ من المتقدمين، فقد يكون في من يأتي بعض الصحابة أفضل من بعض من هم في عوام من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ممن خلط وممن وقع في نفاق أصغر وممن ارتكب كبائر، ولا يلزم من ذلك أن يكون مجموع الصحابة غير مفضل، بل جملة الصحابة مفضلون وليس كل واحد، السابقون الأولون لا يسبقهم أحد، الله عز وجل قد أخبر الحمد لله أن من الذين بعدهم لم يلحقوا بهم وآخرين منهم لم يلحقوا بهم، والله أعلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقتله الدجال هذا خير الشهداء عند الله، يعني الأحاديث في ذلك والأدلة في وجود الخير في الأمة الإسلام في آخرها بل وفي كل قرن ما يلزم كما ذكرنا منه صحة هذا القول، بالإضافة إلى أن إذا يعني قلنا بس يعني قد يوجد من المتقدمين من هو ظالم ومن هو من الأبرار وجماعة كثيرة من السابقين. فلو قلنا كل فرد من أفراد الصحابة مقدم على كل من يأتي بعده لازم أن يكون كل من يأتي بعده من الإيه؟ من الظالمين لأنفسهم، وليس يلزم ذلك، بل يوجد منهم أبرار ويوجد منهم إيه؟ سابقين، ولكن العدد الأكبر من السابقين في الصحابة ثم التابعين ثم التابعين، والأبرار جماعة كثيرة منهم ومن المتأخرين، ويوجد قلة من الصحابة من الذين ظلموا أنفسهم. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، إلى خلاف القول الرجح ماذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له ميزة الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. ما الدليل على ذلك؟ أن من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أو نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، فمحمد بن أبي بكر معروف في الصحابة مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وهو رآه نظر إليه وهو طفل لا يدرك ولا يعي، مولود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما. فمن من أين يأتي بأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ترون إيه؟ عظيمة، لكن ما دلوش أن لا يعدلها عمل، فين بقى دي؟ هذا الدليل. طب دي على فضيلة الصحبة، ما دلوش على أن هو لا يعدلها عمل. قال: وقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا كلام القاضي والله أعلم. حديث ذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن صاحبه، أليس كذلك؟ قاله لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن ابن عوف. يبقى دي من هم أصحابه المقصودون في هذا؟ ليس كل من صاحبه، وإنما هم أصحابه المخصوصون هم السابقون الأولون من رجال الأنصار، لأنه كان يخاطب من صاحبه عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من العام الذي يدل به الخاص الذي لا شك فيه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، بين ظهري معناه بينهما بين خير دهم. الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والدهم السواد، أما البهم فقيل السواد أيضا، وقيل البهم الذي لا يخلطه لون، لا يخلط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، وهذا قول المستكين. أنا فرطهم على الحوض، قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطهم على الحوض، معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء، يبحث لهم عنه ويهيئه، ويهيئ لهم الدلا والرشا، الدلاء اللي هي الجرادل والرشا اللي هي الحبال. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، صلى الله عليه وسلم فرطه. قوله صلى الله عليه وسلم أناديهم ألا هلم، معناه تعالوا، تقال الرجل والرجلين والمرأة والجماعة، بهذه اللغة قجاء القرآن هلم شهداء. قوله صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا مرتين، معناه بعدا بعدا، والمكان استحيق البعيد. يقال سحقا و سخوتا. قول أبي هريرة يا بني فروخ، أما فروخ فهو قال صلوعين بلغنا أنه كان ولد إبراهيم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد لما الفرس وبلاد مورانا. قال أراد أبو هريرة هنا الموالي، كان خطابه لأبي حازم. قال القاضي إنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخص برخصته بغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي عياض، والله أعلم. كل خير، استغفر الله.